السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، السلام على عبده الذين اصطفى سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام واهل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، مع علوم القران سامحكم عذرا على انني تاخرت بعض الشيء. الدرجات ان شاء الله تكون قريبا على الجوده. كما قلت انا اصلا يعني الاهم عندي مصلحه طالب العلم، هذا الاهم عندي، لكن الاهم اكثر منه هو اتقان طالب العلم العلم. تكلمنا ما على مشارف الانسان المباحث، الكلام على علوم القران، تكلمنا عن الوقف والابتداء واهميه ذلك. اليوم ان شاء الله نتكلم عن مبحث اخر، مبحث اعجاز القران، الكلام على اعجاز القران، وسيكون الكلام ايضا فيه بعض الاجمال والكلام على اقسام القران القسم. وبعد ذلك يبقى لنا من المباحث الكلام على طريقة القرآن في العرض وطريقة القرآن أيضا في المناظرة وتعريف الجدل في القرآن، وكيف المسألة في طرح القضية العقلية في القرآن. الإعجاز القرآن، الإعجاز في اللغة بمعنى نسبه العجز أو نسبة العجز إلى الغلس، ولذلك تسمى المعجزة معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها لأنها فوق خارقة للعادات فوق ذلك. اللهم اشفيها، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها، لا بأس طول، لا بأس طول، والله ما علمنا عنها إلا أنها أشد الناس حرصا ومن يعني من أعظم الناس انتباها في الدرس. نسأل الله أن يرفع عنها البلاء، نسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، نسأل الله أن ينفع بها وبكم الأمة الإسلامية بأسرها. الإعجاز في القرآن معناه إثبات إعجاز البشر متفرقين ومجتمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا قد قال الله جل وعلا صريحا في ذلك أنه أعجز البشر جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وأيضا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بالقرآن أي هذا أو بدله، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وتحداهم الله تعالى بعشر سور، وتحداهم الله تعالى بسورة أمين رب العالمين، اللهم أمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا، أمين رب العالمين. قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنما أنزل بعلم الله. وأيضا قد تحداهم الله جل وعلا بسورة، قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأيضا تحداهم كما قلنا على العموم في أن يأتوا بآية مثل هذا القرآن. ووجوه إعجاز القرآن كثيرة، وجوه إعجاز القرآن كثيرة، وقلنا بأن هذا القرآن قد غلب الفصحاء والبلغاء من يعني فصحاء العرب، وكما قلت كانوا من أعظم الناس دقة وفصاحة وجزالة لللفظ وتنسيقا وسبكا، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن. وكان أحدهم يعني يقرأ خطيبا للناس من الفجر من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وإن كان له عيب في لسانه يأتي بكل الحروف خلل الحرف الذي يظهر عيبه لسانه من شدة الفصاحة وجزالة اللفظ والإتقان، ومع ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال بعض المشوشين، قال هؤلاء المعتزلة، بعض المعتزلة وهؤلاء الرعاع الذين يتابعون هؤلاء المعتزلة، بأن الإعجاز في القرآن، ويقولون ليس الإعجاز في القرآن بذاته، هم قالوا ماذا؟ قالوا ذلك صريحا، النظام والمقتضى من الروافض والخبثاء هم قالوا أن إعداد القرآن كان بالصرف، بأن الله صرفهم، صرف الناس على أن يأتوا مثل هذا القرآن. وهذا فصلنا القول فيه في الكلام على العقيدة السفارينية. وطبعا هذا الكلام باطل، لأنه لو قال بأن الإعجاز فأن الله صرفهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكن هو هذا معناه أن القرآن في ذاته ليس معجز، هذا معناه أن القرآن في ذاته ليس معجز. وهذا سوء أدب مع الله جل في علاه، وسوء أدب أيضا مع كتاب الله جل في علاه. وقد بيّن الله جل في علاه أن إعجاز كل الإعجاز في هذا الكلام الذي تكلم به الله جل في علاه، قال قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعوا جميعا ما استطاعوا لذلك سبيلا. فإن الكلام كلام الله جل في علاه، ولذلك قال ابن مسعود كلام ربي كلام ربي كان يقبل المصحف، ويقول من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحبه فقد أحب الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله كمال سبحانه وتعالى. ومعنى أننا نقول هنا بأنه المسألة تصرف ولا أنه صرفهم الله جل وعلا مثلي، لأن القرآن كلام الله وهي صفة من صفات، وقد قال الله جزما محكما في كتابه ليس كمثله شيء، فلا تستحق أن هذه مثل هذا الحال من الأحوال. وكما أعجزهم الله تعالى قال وإن كنتم في باب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الإعجاز اللغوي في القرآن، الإعجاز اللغوي في القرآن، هنا الآن الكلام على الإعجاز اللغوي في القرآن. الإعجاز عندنا له وجوه ثلاثة: الإعجاز اللغوي في القرآن، والإعجاز التشريعي، والإعجاز أيضا العلمي. الإعجاز العلمي هذا يعني الواحد بينأى بنفسه عنه، لكن هذا لابد من التنبيه عليه، لأنه أيضا بين طرفين وسط، هناك غلو ودفوع في هذا الباب. وفي التشريع من جهل التشريع تكون المشكلة الكبيرة ممن يجهل حسن تشريع الله تعالى في كتابه، لذلك يذهب إلى زبالات أذهان البشر. نعم، في أسئلة إن شاء الله الأسئلة نجيب عنها في آخر الدرس. الإعجاز اللغة في القرآن هذا ظاهر جدا بجزارة بالنظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب، وأيضا البيان يعني قد أذهل أساطين اللغة، والحق بأن أسلوبه أسلوب ترى أسلوب الكتاب أسلوب القرآن فيها الجزالة في الفصاحة في البلاغة، أيضا هو لا بد أن تعظمه إجلالا وإكبارا. وهذا الذي حدث من فصحاء وبلغاء العرب، الوليد من المغيرة كان رجلا فصيحا بليغا وكان شاعرا. لما جاء أبو جهل قال تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وسمع منه، قال ماذا أقول والذي نفسي بيدي، إني لقد علمت قريش أنني أعظمهم شعرا، قال أفصحهم شعرا، قال إن هذا ليس بالشعر وليس بكلام الكهنة وليس أيضا من كلام الجن، وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغدق، وقال هو يعلو ويعلى عليه، قال قد طحن كل ما كان أسفله. الغرض المقصود تأثر تأثرا بالغا بكلام الله بكتاب الله جل في علوه. لولا الجحود انهم قالوا انهم اجتمعوا لك وجمعوا لك المال حتى تتكلم فيه قولا، فقال دعني افكر، فوصف الله وصفا دقيقا لما كان منه، لانه قال الله تعالى انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يعصى، ان هذا الا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر، وقال ذرني وخذت وحيدا فجعلت له مالا ممدودا ولكنه لم يشكر ربه جل في علاه. وانت ترى دائما اسلوب القران يخاطب القلب اولا ويخاطب العقول، طبعا يخاطب القلوب والعقول، وتواكب وتوافق بين القلوب وبين العقول. وانت ترى من البلاغه والفصاحه والجزاله القول، وايضا التاثير العالم على النفس، تهتز الاركان وترتجف القلوب بسماع القرآن كما وصف الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك أمثال نضربها للناس. وأيضا قد قال الله جل وعلا والطور يقول جبير بن مطعم عن مطعم جبير بن مطعم يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم حارث كوني كافرا فوجدت في الحجر يقرأ يقول والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال كاد قلبي يطير حارث كفر حارث كان كافرا. شوف هذا شوف جزالة القرآن ماذا أثرت في القلوب. قال كاد قلبي يطير. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسمع قارئ أن يقرأ والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور فلما وصل إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دفع شهق شهقا وسقط في الأرض ومرض شهرا والناس يعودونه ولا يعلمون ما السبب مرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الانتظار أيضا بمخاطبة العقل والقلب معا في قول الله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا إجهاد على كل شبهة وفيها إقامة الحجة البالغة الواضحة اللائحة للعامة من الناس. قال من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني هنا اهتزت وربت وأنبتت فلما أراها المرء هكذا يقول الله تعالى هكذا يكون البعث. إقامة حجة ليست بعدها حجة ولذلك هذه مخاطبة عقل ومخاطبة قلب. مخاطبة العقل ومخاطبة القلب. القلب يستشعر بعظيم ربوبية الله جل وعلا والعقل يوافق على ذلك ويعلم بالقياس البديع الذي يحدث يقول بأن الخلق سيكون مثل ما أحيا الله هذه الأرض الموت. وأنت ترى كيف يصل الأسلوب الله جل وعلا الأسلوب في القرآن على مسائل التمكين لأهل الإيمان والتوحيد الضعفاء وأن الله جل وعلا يمكن لهم ويهيئ لهم الأسباب الخفية التي يكون فيها التمكين. هذا كما قلنا فيها ما فيها ما يسري في البدن ويؤثر في القلب وأيضا يزيد العقل لما قال الله جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لما فيه أكرمني مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الله كذلك مكنا يوسف وعزه ونعلمه من تأويل الأحاديث وقال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا ترى أن الله جل في علاه يقول في قصة يوسف أيضا كيف أنه يؤثر أيضا تأثير الأسلوب البلاغي في هذا الباب عندما تكلم على مسألة العاطفة التي جرت بالنساء. قال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ترى مزيدا حلوا سائغا يخفف على النفوس وأيضا ترى الأدلة العقلية الباهرة يعني تزن العقول وما استطاع أحد ردها بحال من الأحوال. يعني أختم الكلام على الإعجاز اللغوي هو كثير وطبعا هذه المسألة لابد أن نعلم أن الإعجاز اللغوي يظهر أيضا في جميع القرآن أول القرآن الآخري لكن أختم فيه بهذه المثل الذي تناوله العلماء فيما حدث مع الأصمعي تعرفونه هو من هو في الفصاحة والبلاغة والشعر. مر على امرأة فصيحة وسمع أبياتا لها من الشعر فقال لها الأصمعي قال لها قاتلك الله ما أفصحك. فقالت له ويحك أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله شوف هزات الجبال التي تأتيك أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله جل في علاه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجعلوه من المرسلين. عجب منها طبعا. ثم قالت لقد جمعت هذه الآية على وجازتها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ذهل الأصمعي من شدة فهم هذه المرأة وإدراكها لهذا الإعجاز اللغوي في هذا الكتاب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجعلوه من المرسلين. شوف اختبأها يعني أمرين نهيين بشرتين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يمكن أن تقول الأوامر الثلاث الأمر الأول وأوحينا، لكن هو من أجل أنه وحي وخفي ما اعتمدت عليه. اعتمدت على إيش؟ قالت أن أرضعيه، هذا الأمر الأول. فألقيه، قال فإذا قلت عليه فألقيه، هذا الأمر الثاني النهي. قال ولا تخافي ولا تحزني، النهي الثاني. قال البشرتان إن ردوا إليك البشارة الأولى وجعلونا المسيس البشارة الأولى وكانت تكتبي. فهو لما وجد أن المرأة توغلت في فهم من إعجاز القرآن تعجب جدا، وذهب هذا الأصمعي، والأصمعي تعلمون أنه هو الذي أخذ توز الذهب، هو صحيح لما دخل عليهم طبعا كان الأمير كان يحفظ أي قصيدة يحفظها من هش من بيت من مرة واحدة، وعنده عبد يحفظها من مرتين، وعنده أمة تحفظها بثلاثة ومرتبة، فيحفظها يقول هذه كتب قبل ذلك ويعطيها. ثم بعد ذلك يقول لست أنا عشان ما يحسب منه يأتي الثاني. لكن إسماعيل ذكي شاعر فصيح وذكي فاهم، فعلم أن المسألة فيها ما فيها من إيش من الخفايا، فأتى لهم بالطقطقة والطقطقة التي أتى بها هذه صحيح حتى
على صوت
الصفير البلبل. على صوت الصفير البلبل. فهو بعد ذلك أعجمها عليهم إعجاما يعني، وبعد ذلك رد على المال قال لكن لا تفعل ده يعني بالشعراء هكذا. الغرض المقصود أنه يقال أن عقله انبهر جدا، ذهل عقله من فصاحة المرأة بالنظر إلى كلام الله جل وعلا. أنا كنت أبين أيضا وجه الإعجاز اللغوي والفصاحة في الصور، بعض الصور سأرجئها ردا على السؤال الأخ، لأنه هناك سؤال أخ فاضل أتى محمد أتى بسؤال إنه في ناس يقولون إنه الإعجاز ما فيه صح كده. سنبين بصورة واحدة، شوف صورة واحدة ما فيها من الإعجاز الذي لا يبهر العقول وتهتز القلوب له. أما الإعجاز التشريعي في الأحكام، فالإعجاز التشريعي في الأحكام عظيم، ولذلك ترى القوانين الوضعية أو النظم. قال الله تعالى منكرا عليه منكرا بالغا قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى. أنت ترى أيضا عظيم التشريع عندما درج الله تعالى التشريع في تحريم الخمر، هذه سنة التدريج في تحريم الخمر وحدها تبين لك الإعجاز التشريعي في هذا القرآن، لا سيما أن الله جل وعلا قال يعني في تشريع الله جل وعلا في الأحكام يعني يراعي القرآن كل مصالح الناس. الأصل في ذلك ما يأتي للمصالح الخمس، الذرات الخمس، وفيها ما فيها مراعاة الجمع على الفرض إن تزاحمت. وأيضا أنت تعرف أن التشريع درء المفسدة الكبرى بفعل المفسدة الصغرى من عظيم أنواع التشريع. يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغيره. نشوف هو الآن ارتكاب الدنيا دون لباب الكبرى، لأنهم في هذا الباب لو أكثروا عليهم في تسفيه آلهتهم وتسفيه أحلامهم فإنه يتجرأ كل واحد منهم على أجزاء الهيئة المقدسة، وهذا من أعظم نظم التشريع الإلهي. وأيضا من ذلك انظر إلى القياس وطرح ما كان عليها الجاهلية في الفرق بين الشريف وبين الضعيف. كانت القبيلة لها ما لها من المكانة والوزن الثقيل، لو قتل منها قتيل لا يرضون لا يرتدون إلى 100 رجل يقتل لهذا القتيل. وإن كان ضعيفا يمكن أن يجبروه على أخذ الدية ولا قصاص. والله تعالى قال ولكم في القصاص حياة دنيا أولي الألباب. وهذا طبعا من إعجاز اللغة أيضا، لأنهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. شوف هذه البلاغة والفصاحة التي يعني علوا بها إلى السماء، أنت مر على آية أتت بكل معاني من البلاغة بقوله ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من الإعجاز التشريعي لله جل في علاه. وأيضا من الإعجاز التشريعي الذي تراه بأن الله تعالى ما ترك لون من الألوان في الجوانب الحياتية اللي أتى عليها. جانب التشريع في مسائل النكاح، جانب التشريع في مسائل الولد وحق الولد، جانب التشريع في مسائل الاقتصاد، قوام الاقتصاد كله في الكتاب. أما آية أطول آية في القرآن تتكلم عن البيت، عن مسائل البيت، والكلام على القوام الاقتصادي هو الآن الجميع البلاد الأثرية عطفها النزول في مسائل الاقتصاد والهبوط الاقتصادي بسبب الربا. وانتم بشوف أو انظروا الآن القرآن من كم سنة، والقرآن يتكلم على أن قوام اقتصاد أي أمة لابد من ابتعاده عن الربا، لأن المستمع قال الربا إلى قل، مهما كان فالربا إلى قل، جاء من الصلاة موقوفا مرفوعا، فالربا مآله إلى قل، والربا فيه ما فيه من حرب الله في علاه إذن فيه الضنك، لأنه لا يمكن اقتصاد بلد أو اقتصاد أمة تقوم على الربا. لأن إيه فلسفة الربا؟ فلسفة الربا أن يجلس رجل وقدمه على الآخرين، هم ينزلون وهو يعرف، فهذا لا يمكن أن يكون هناك بطالة عظمى وأيضا الزيادة في مسألة الفوارق الطبقية. هذا ثمرة الربا، هذا أيضا من عظيم تشريع الله في علاه بتحريم الربا. نعم والله ممتاز يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظنا في القرآن، جزاك الله شيخ حسن، جزاك الله خيرا على ما سطرت، اللهم احفظنا في القرآن يا رب العالمين، اللهم احفظنا في القرآن. الله وإن أردت أن تتكلم على الإعجاز التشريعي تكلم على العدل وطرح العاطفة جريمة وطرح الأنساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. وهنا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كما أن الله تعالى قد جعل نظما أخرى في مسألة الحكم نفسها على مسألة الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي وهو ما يحكم بين الناس إلا بالوحي، يسألونك عن خمر الناس خذ ما يسألونك عن محيط قل يسألونك قل، المسألة الوحي، ومع ذلك أمره هو الذي يأتي الوحي أمره بشورى. وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر. فهذه أطرق ونظم وضعها الكتاب الحكيم. وقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن نحى كتاب الله جانبا ومن نحى أحكام الله جل وعلا واعتد بزبلات أذهان البشر فإنه قد خسر خسرانا مبينا. وإن الله تعالى ما أنزل الكتاب إلا حاكما بين الناس، وإن الله يأبى أن يشرع معه. قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، حتى أنه أنكر على الآخرين وقال والربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأيضا ترى من الإعجاز في التشريع وهو الكلام على المسائل حتى إقبال الناس على مسائل الآخرة في المسائل تخصهم في الجوانب الحياتية التي ترتبط بأمور الآخرة. فترى بأن مسائل الطلاق مسائل النكاح فأفرضها الكتاب أتى بها على بابها. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهمت فاطمة بنت قيس لما بكت طلاقها زوجها وسألوها عن السكنة، قالت ولم السكنة وأي أمر سيحدث الله بعد ذلك، بقول الله ترجمة قول الله رسول الله بالتحكير شو من شعارك حكمها لا تخرج من بيتها، لماذا لا تخرج من بيتها انتهت رجعية ليه؟ لعل الله يحفظها أنه يرزق قلبه لها ويردها، ولذلك قالت وأي أمر سيحدث بعدها بعد ذلك. ومنها أيضا الإعجاز العلمي، منها الإعجاز العلمي صراحة كما قلت أنا أتهيأ في الكلام عنه، لأني وجدت كثير من الناس الذين أفرادوا له تصاريف وأفرادوا لهم يعني محاضرات وأيضا برامج كثيرة يتكلمون فيها عن الإعجاز العلمي، وهي مسألة نظريات نهايتها مسألة نظريات، وأنت لم تجع القرآن أمام نظرية، طب النظرية تعد خطأ ماذا يكذبون القرآن بعد ذلك؟ هذا 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 فساد مبين. والبعض طبعا خوفا من هذه المسألة شطح وذهب إلى إفراط وتفريط إلى التفريط، وقال ما في أي إعجاز علمي، والحق بأن الإعجاز العلمي في القرآن ليس معناه أنني ألي عنق النصوص من أجل أن آتي بعض النظريات العلمية، لكن الإعجاز العلمي هو أهم ما يقال في هذا الباب في الإعجاز العلمي، هو مسألة أطوار الخلق في بطن الأم الجنين، هذا من أهم الإعجازات العلمية التي في القرآن. الناس مثلا يعلمون بأن الجنين له أطوار في خلقه، وأن الله على خلق الخلق بأطوار، فجاء القرآن فتكلم عن هذا الباب، وأصله قول الله تعالى قل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونهم ربك الغفر عما تعلمون، وقد قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه جل جل في علاه. فقال الله مبينا هذه المسألة، مسألة خلق الجنين في بطن أمه، فالخلق كيف تكون؟ قال الله جل وعلا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم سبيله صار. وقال الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من وين؟ من إيش؟ من نطفة إذا تمنى. وقال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج إيش؟ أخلاق. فتعلمون مسألة العلاج يعني هنا في هذا الباب عندما تكلم على مسألة التخصيب ومسألة النطفة، وهو التقاء الحيوانات المنوية مع البويضة، هو لابد يكون في آلاف من الحيوانات المنوية حتى يخص بالبويضة حيوان هذه الآلاف، ها؟ واحد سبحان ربي العظيم، يعني هذه مسألة من عظيم خلق الله، ها؟ ملايين كمان، ملايين، شوف واحد يخص بالبويضة يا سبحان ربي العظيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني نطفة أخلاق في الماء الرجل وماء المرأة، لذلك يعجز الطب إلى هذه المعجزة أن يصل إليها، وهي مسألة الطب في الكثر وهم تخصص في التخصص ولم يستطيعوا أن يأتوا إلى ذلك سبيلا، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل النساء، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كانت شبه بالأعمال، وإذا تبقى ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بإيش؟ بالأخوال. وإلى الآن لا تجد تفسيرا عند أي خبير ما معنى على ماء الرجل ماء المرأة ولا تبقى ماء الرجل ماء المرأة، ولكن هذا أيضا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. ولذلك يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال أخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة. اهتدى عليه العلم الحديث الآن فقط لهذه المجاهد الدقيقة. وأيضا قد قال الله تعالى خلقنا إنسانا من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كل هذه الدقائق أتى بها من الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أتى بها الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ أتى بكل هذه المعجزات. وأنت ترى في المسائل التي ظهرت لهم مؤخرا مسألة تضييق الصدر عند الصعود، والحق أنه قد تجدها أيضا في الآية الأخرى، أنا سأثبت آية وأنا أريد أرى الإعجاز في الآية الأخرى. هذه الآية في قول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للسائل، وما يرد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصعود السماء طبعا تعلم أنه يدخل الأكسجين جدا في هذا الباب، عارفهم من وين؟ من أكثر الأكسجين في الطبقات العليا ما جاءت إلا من كتاب الله جل جل في علاه. أنا أريد الآن الإعداد في قول الله جل في علاه في قوله سورة الحج، لا سورة الحج، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فيه عرجون لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، قالوا لنا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حق أن فيها 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 ما فيها من إعجاز هنا، وأن الصعود فيه ما فيه من السحر. كتب يعرجون أنا نعم يعرجون بس يعرجون ولا بس أصلاً.
هقول لك لو أشوفه لو صعد كنا يتجمع.
ها ولا صعد عليهم بعد من السحر.
يعرجون يعرجون يصعد.
نعم.
الصعود كذا عمديا ينفجر ما
ما ممتاز فقال يعرجون. شوف هذه اسمها الى الان هنا هذه المسائل كلها اتى بها كتاب الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كيف سيكون. ايضا هم يقولون بان مساله وحده الكون وكونه شيئا كان شيئا واحدا هذا يعني ما ادري يعني هل هذه فيها ما فيها، لكن الاصل انا اقول بان الله تعالى قال أرى نرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والى الان يعلمون الماء في الماء هي المساله باسرياء مساله الحياه وقام الحياه باسرياء موقفه على الماء على الماء. اذا عندنا اصلا القران وان كان القران كما قلنا يهتم جدا بمسائل القلوب ومسائل الايمانيات لكنه ايضا يبين الحقائق الكونيه لان هذا من باب عظيم ربوبيه الله جل وعلا. اظهار هذا الباب من باب عظيم ربوبيه الله جل في علاه. الان نقف عند هذا الوقت صراحه صح وعندنا في سفر الوقت صراحه جدا. يعني ندخل في أقسام القرآن ولا
نقرأ؟
نعم لأنه عندنا كتابان.
نعم
عندنا كتابان
تجدين
لا تلمذي هل مسؤولي. نعم هذا كما قلنا وهذا الباب باب مهم جدا لتعلم بأن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا صالح لكل زمان ومكان، وتعلمون بأن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة سبحانه جل وعلا يعلم ما يصلح به الإنسان ويعلم ما لا يصلح به الإنسان. لذلك شرع الله جل وعلا كان عن علم سابق وأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أنا جلست مع بعض الأطباء وذكرت ذلك أكثر من مرة أطباء جاهلة، يعني أنا قلت له لولا أنك جاهل لقلت لك أنت خرجت من ملة الإسلام. يا رجل أتكلم معه في المسائل يقول لي يعني أنت تزعم بأن الله كان يعلم أن في شامبو ممكن يستخدم وأن في عطور مثل هذه العطور ستكون في هذا؟ نتكلم على هذا على مسائل معينة بينكرها على من يتمسك بها سنة فيقول هذه 1400 سنة وهذا كلام يقوله ويقوله بكل بملء فيه بصلاصة وبجاحة كبيرة جدا لولا ما أوقفه إلا أنا قلت له أنت جاهل وجاهلك جاهل مركب ولولا ذلك لكنت أنت أصلا في إعداد الكفر ليس في إعداد المسلمين. لكننا نقول دائما الذي يتجرأ على إخراج المسلم من الإسلام هذا جاهل جريء يضيع. قال المسلم من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهم، لكن الجاهل يحصل بالإنسان كثيرا في هذا الباب. وإلا فالرجل الذي قال أسحقوني جهل بباب قدرة الله جل في الغرض المقصود لأن هذا القرآن العظيم ومعجزة هذا المعجزة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعجزة التي هي يعني قد من الله بها على هذه الأمة وفلاح الأمة وسداد الأمة ورشاد الأمة وتقدمة الأمة وسيادة الأمة وقيادة الأمة ورئاسة الأمة مرضونة بكتاب الله. مرهونة بكتاب الله، وكتاب الله يحفظ من لعب المتخبطين المتهوكين. يعني لما تسمع رجلا يأتي بآية من آيات الله تعالى يقول لها يقول لك مرر هذه الآية على رأسك وصرفها كيفما شئت، احملها على هواك، على ما تحب احملها، على كتاب الله يلعب بكتاب الله هكذا في هذه الأزمنة، يلعب بكتاب الله هكذا. وأبو بكر الصديق يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت بكتاب الله تعالى من غير علم. ابن عباس الذي احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس ترجمان القرآن، يقول فيه النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول ما عرفت فاطر معنى فاطر إلا لما جاء العربي وقال هذه بيدي أنا فطرتها، ما علمها إلا منه، ما علمها إلا منه. فالحق أن يعني كتاب الله تعالى كتاب، هو كتاب أمة، هذا الكتاب هو قائد الأمة، تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة. وقال عمر الخطاب بين أيدينا كتاب الله جل في علاه، فقال أنزلنا عليكم كتابا في ذكركم التمكين والقيادة والسيادة والريادة كلها تدور على كتاب الله جل في علاه. وقلنا ما من نازلة كما بين الشافعي وغيره، ما من نازلة إلا بكتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا يمكن أن يكون كتاب الله جل وعلا يعلق في السيارات ويعلق الآيات في أبواب على أبواب البيوتات من أجل التبرك، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، سوء أدب مع الكتاب. هذا الكتاب ما من نازلة إلا كتاب الله حلوه، هذا الكتاب كتاب لجميع أنواع الجوانب الحياتية وأيضا ارتباط الناس بالآخرة. الكتاب جاء يجلي هذه الأمور تجلية واضحة جلية، ولا يمكن أن ترى أحدا لا يقول بذلك إلا مهووس متهوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الخطاب عندما رآه يأخذ التوراة وبين كتاب الله جل وعلا قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكتاب الله جل وعلا الإعجاز، كل الإعجاز في كلام الله جل في علاه. طيب إلى مبحث آخر من مباحث الكتاب وهو أقسام القرآن. أقسام القرآن، القسم بمعنى الحلف، القسم بمعنى الحلف، لأن لم أكمل، نعم الوقت هيطول علينا، أنا أعرف هيطول علينا، أنا أعرف الأول وأبين سيرة القسم وأقف عندها ونأتي بها، لأنها سنة أقسام القرآن لابد أن نضم معها أيضا أمثال القرآن، أمثال القرآن فيها مكان أهمية بمكان. نعم، قال الحلف هو تأكيد أمر ما بذكر معظم عند الطرفين، أو هو ربط النفس بالامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. الصيغة الأصلية للقسم في القرآن هو التصريح بالقسم، هو التصريح بالقسم، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقد يحذف فعل القسم ويكتفى بالباء ويؤتى أو يؤتى عوضا عنها بالواو في أسماء الظاهرة أو التاء مع لفظ الجلال، كقول الله تعالى والليل إذا يغشى، والليل هنا واو، الواو هنا واو، واو القسم، الواو هنا واو القسم. وقول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني وتالله لأكيدن، الواو هنا إجازة، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والبخاري تسمح في هذا عندما احتج بالآية بنص أن يضع الواو قبلها، البخاري تسمح في هذا، لكن الآية ها لو ايش بالنسبة للواو الواو أصلا على واو القسم هي عوض عن فعل، الواو أساسا عوض عن فعل، الواو أصارت أن عوض عن فعل. طلع المصحف من الكتاب من وتالله لأكيدن أصنامكم، متوهم صح. لا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. حقا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذا رأي السفيان. لعلمك أصلا يعج بالحفظة أين هم؟ الآية الآية أتونا بالآية. أحد منكم يأتينا بالآية. يا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ها ها جهاد أتى بها والآن جهاد أتى بها وتالله صحيح هذا هو هذا صحيح لأن الواو عوض عن فعل القسم الواو عوض عن فعل القسم لا مش ممكن الآن الوهم أدركنا جميعا الخلاف في المجلس كله طلعتها من المصحف وطلّاه نعم إيش فيه أما الليلة والمخاضر إيش اللي بيحصل ذات طلعتها من المصحف صح ما أرى هي الآية 57 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يبقى هنا الآن أكيد الوهم أدرك من لم يأتي بها على حفظي بس راجع على حفظي بس
ما فيش غيرها
وأهوال وكله صلاه كله لكن هي وتالله لأكيدن أصنامكم لأن الواو عوض عن فعل القسم الواو عوض عن فعل القسم طبعا فهذه القسم القسم المؤكدات للمشهورة يعني لقطع التردد وقطع الشبهات وقطع الشبهات والشك الذي كان فيه هؤلاء الكفرة الفجرة فكان الأمر فيه على القسم وأيضا للتهديد للتهديد وأي كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يكون حتى يحكموك فيما شر وينصر ملائكة في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما فنقف عند هذا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أقسام القرآن وأمثال القرآن يا سيرة ولا صلوا نعم إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله نأخذ الأمثال والأقسام إن شاء الله بزيت الجنة ذكرتينا بذلك ونفع الله بكم ورفع مقامكم لو في أي أسئلة تفضلوا السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول صلى الله عليه وسلم
من رد على من يقول أن الإعجاز في طوال الصور دون القصار
طبعا هذا أجل أنه لم يتذوق حلاوة القرآن بل إعجاز فيه أيضا صار الصور إعجاز عظيم بليغ أنت ترى في قوله والله أحد تعدل سورة القرآن بما فيها لأنها حوت جميعا صفات الله جل وعلا وهذا إعجاز في حد ذاته لأنه جمع لك بين أقسام التوحيد الثلاث جمع لك بين توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات أيضا لما جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد حل وأحرم في مسائل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس أو عن شيء من الأطعمة قال أو عن الحمر الأهلية نعم فقال ما أنزل علي فيه من شيء إلا هذه السورة الفاسدة وقال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها الزكاة في فيها فقال ما إلا هذه إذا زلزلت الأرض زلزالها ولا يعلم ثم يعرفها إذا زلزلت أرض الزلزال وخرج أرض الصلاة وقال الإنسان ولا يوم أذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم الذي ذكر لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل هو قال فيها في العلاج فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعال أشرف أشرف مش ساكت إيش قراح القسم الياء والباء والتاء قلنا ذلك ممتاز هذا قلناه يا أستاذ أشرف وأنت علقت عليه فجزاك الله خير على التعليق في أسئلة ثانية يا أستاذ هل في؟
كل من الكلام الضلال من عمي الله رب المنزل فيما الصيام بيأتها بسم الله
ماشي هذا السؤال تفضل السؤال مهم من جهة
قال تعالى كل من كان في الضلالة فليمد الله الرحمن
فليمد
الله الرحمن مدا لما الصيام جاء بسم الرحمن
هذا يا اخوان ثلاثة مهمة جدا الحق هذا الباب جاء السياق هنا باسم الرحمن ترغيبا لأن الكلام إنكار على الكفرة والكلام اختص قبل الكفرة فالله جل وعلا قدم لهم الترغيب وبين لهم أنهم بهم رحيم أنهم لو 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 طلبوا الرحمة من الله جل وعلا لوجدوها وأن الله جل وعلا من رحمته أنه يقبل توبة الكافر وأن من تاب تاب الله عليه لذلك قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى فهنا الرحمن معناه هو في الضلالة لو دعا ربه جل وعلا أو تاب تاب الله عليه فكان السياق هنا السياق مع أنه في الضلال الله تعالى أراد أن يقرب عليهم ترغيبا يقرب عليهم ترغيبا للتوبة والأوبة وسرعة الفيء لله جل في علاه سيجدونه رحمنا رحيما سبحانه وجل جل في علاه ولذلك لما جاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الذي تقول لحسن إن الذي تقول لحسن لكننا طلع أنفسهم قتلوا وسرقوا وجلوا فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فناسب أن يقول برحمن حتى يرغبهم.
تقول المقصود بالشبه في الحديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة النوع الشكل
الشكل لأن النوع جاء أذكر أنه لا لا ما له تفسير ما عندي إذا على أذكر وإذا سبق كان الشمل
لماذا الاهتمام بالقرآن يتضاعف عند السلف وترك ما سواه فما سر ذلك في رمضان
أما في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن التأثي برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاهتمام بالقرآن فيه أعظم ولذلك كان جبريل يأتي يدرسه القرآن في رمضان كما حديث صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعرضه القرآن مرتين يعني هو وأمه وأيضا أن الصيام يرزق الإنسان بالصيام الطاهر لعلكم تتقون فالصيام مطهرة للقلب وكلما كان القلب طاهرا كلما عقل عن الله جل وعلا كلما كان التدبر اقوى واقوى لذلك كان الاهتمام اعظم بالقران.
تقول هل اذا بدانا حلقه القران بالدعاء في ذلك شيء؟
يعني ليس على الاستمرار لو حدث على استمرار يكون هذا مخالف السنه بل ممكن نقول بانه بدعه. ممتاز ابداع محمد صديق الان بينجلي في شيء يعني في اشياء كثيره معه الان ممتاز يا محمد كمل ماشي يزيدهم الجنه تعالى